رسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في اللقاءات الماضية تحت عنوان أعداؤنا يخططون وشبابنا نائمون. نعم إخواني، ينبغي أن نستغل الأحداث التي فيها الأمة الآن، ينبغي أن نستغل الأحداث التي فيها الأمة الآن لكي نوجه هذه الأمة قدر استطاعتنا إلى طريق ربها لتسير على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، لا لترتفع الأمة فقط، وإنما لكي تقود الأمة البشرية كلها بمنهج رب العالمين، حتى تصل الأمة بالبشرية إلى شاطئ النجاة، إن صح أن نقول هذا التعبير. إخواني، حينما أوقف إطلاق النار على إخواننا في غزة، أسألكم سؤالا، وهو: هل الأمر والعداوة التي بيننا وبين اليهود انتهت بمجرد أنهم أوقفوا إطلاق النار عن غزة؟ أتساءل سؤالا آخر: هل عادت الأمة إلى عزتها مرة أخرى وإلى سيادتها؟ أتساءل سؤالا آخر: هل رجعنا لربنا سبحانه وتعالى رجوعا حقيقيا وجعلنا الإسلام بيننا في جميع جوانب حياتنا، في سياستنا وفي عسكريتنا وثقافتنا وإعلامنا وتعليمنا وتربيتنا وشوارعنا وأعمالنا، في كل شيء؟ أريد أن أسأل سؤالا: هل الواحد منا الآن لو وقف بين يدي ربه فسأله مثلا عن حال أمته وهو أعلم سبحانه، هل سيقول ربي تركتها في المكانة التي أردت؟ وأقصد إرادة شرعية، لا أقصد الإرادة الكونية، وإلا كل ما يحدث لهذه الأمة هي إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد من الأمة شرعا أن تكون هي السيدة وأن تكون هي القائدة لكل الأمم، فهو الذي قال عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخواني، لو أتى رجل فغرس بذرة، وأتى رجل من بعده مثلا فوضع أكرمكم الله سمادا أو نحو ذلك، وأتى رجل بعد ذلك يسقي هذه الثمرة، وأتى آخر يبعد عنها العيوب والآفات ونحو ذلك، في يوم من الأيام ولا شك، إن كان العمل متصلا، في يوم من الأيام ولا شك سنرى من يجني هذه الثمرة، مع أن كل هذا قد اشترك في الثمرة وكل هذا قد أجر على ما صنع. فيا إخواني، لا نريد أن نيأس. أنا أتذكر في بروتوكولات جبناء صهيون، وذكرت هذا في لقاء آخر، فقلت أن هؤلاء حاولوا أن يلهوا العقل البشري، وإن شئتم حاولوا أن يلهوا العقل المسلم عن الجادة، فإنهم يحركون هذا العقل كيفما يريدون. يعني الأمة تحمست، وكنا نسمع مثلا، كنا نسمع عبر الهاتف من يبكي على إخوانه في غزة، ومن يقول الدعاء، ويا مشايخ ويا دعاء، ونريد أن نفعل كذا، لماذا لا نبكي الآن على حال أمتنا؟ غزة في قلوبنا وفلسطين في قلوبنا، والعراق في قلوبنا، والصومال والسودان وغيرها من بلدان الإسلام، لماذا لا نبكي على حال أمتنا؟ هل ترانا في القمة في كل مجال من المجالات؟ هل ترانا في الاقتصاد قد تقدمنا والكل عبارة عن تابع لنا؟ هل ترانا في الأمور الاجتماعية نحن في القمة والكل تابع لنا؟ هل ترانا في الأمور السياسية نحن في القمة والكل تابع لنا؟ هل ترانا في الأمور العسكرية؟ هل ترانا؟ هل ترانا؟ هل ترانا؟ ديني لا يأمرني فقط أن أركع وأن أسجد فقط، ديني لا يأمرني فقط أن أصوم، ديني لا يأمرني فقط أن أحج، هذه عبادات، وهذه المجالات بالنيات الصالحة أيضا عبادات طلبها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فيا إخواني، في بروتوكولات جبناء صهيون أرادوا أن يلهوا العقل البشري ويحولوا هذا العقل البشري من التفكير الجاد إلى أن ينظر للملاهي والشهوات ونحو ذلك، حتى أصبحوا يحركوا مشاعرنا ويحركوا عواطفنا، وكانوا يتكلمون في كتبهم ومخططاتهم على أننا كالأطفال الصغار تماما بتمام. فالطفل الصغير إذا بكى على شيء وانتقلت معه إلى موضوع آخر انشغل بالآخر، انشغل بالآخر عن الموضوع الأول وربما لا يتم له. بمعنى إذا بكى ولدك مثلا، أحيانا يبكي الولد وربما يكون رضيعا مع أمه أو ربما يكون فوق الرضيع، وتقول انظر للعصفورة، انظر لكذا، انظر للقمر، انظر للنجمة، انظر هذه اللعبة، انظر هذا القلم. فالطفل كان يبكي على شيء معين، فجأة ينظر للقلم، ينظر للسماء، ينظر للقمر، ينظر للعبة ونحو ذلك. أين موضوعه الأول؟ خلاص هو في موضوع آخر. يا جماعة، أوقف إطلاق النار، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى له الحمد أولا وآخرا، لكن أقول الأمة ما زالت إلى الآن لم تعود إلى المكانة التي ينبغي أن يعمل إليها الجميع. الرجال يعملون والنساء يعملون والشباب يعملون والشيوخ يعملون والدعاة يعملون والحكام يعملون والمحكومون يعملون، الكل يعمل ويخدم، ولا نتعجل النتائج، فإن النتائج بيد الله، فإن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. يعني الفلاح ربما يبذر البذرة وربما لا تخرج، يرعاها وربما تأتيها آفة، هذا قدر الله، وربما نمر في الصحراء فنرى نبتا قد خرج وحده، لأن ربك مع أنه أمرك بالأخذ بالأسباب إلا أنه يقول لك علق قلبك بخالق الأسباب ومسبب الأسباب، ولا تعلق قلبك بالأسباب، ولا تعلق قلبك بالأسباب. فربما يقول قائل ما زلت تتكلم عن أعداؤنا يخططون وشبابنا نائمون، أقول يا إخواني نحن ما رجعنا، لابد أن نتيقن أننا في ضعف لأسباب، وأن هناك أسبابا للعزة والنصرة، ينبغي أن نتخلى عن أسباب الهزيمة وينبغي أن نتحلى بأسباب النصرة، لكي أرى في يوم من الأيام أننا في القمة، لكي أرى في يوم من الأيام أننا عبدنا الناس لرب الناس، لكي أرى في يوم من الأيام أن الله يبارك في أرضنا ويبارك في أرزاقنا ويرفع الله سبحانه وتعالى عنا الغلاء والوباء، ويرفع الله عنا سبحانه وتعالى الأمراض التي فشت فينا بسبب ظهور الفواحش ولم تكن في أسلافنا. فيا إخواني، كل منا يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عما في استطاعته، وأنا قلت لك لا تحقر من شأن نفسك، تستطيع أن تخدم، مجرد أنك تواظب على الصلوات فأنت تخدم لأن الطاعة لها بركة، مجرد أنك توجه أولادك وزوجتك هذا خير، مجرد أنك تفتح قضية من القضايا المهمة بين المسلمين في العمل بدلا من أن تتكلم على المباراة الفلانية والفيلم الفلاني والمسلسل الفلاني هذا عمل، أن تأخذ شريطا وتقول لآخر خذ اسمع هذا الشريط النافع هذا عمل، أن تقرأ رسالة نافعة وأن تعطيها لمن يقرأها هذا عمل، أن تتصدق، هذا الأعمال كثيرة كثيرة جدا، ولا تحقر من عمل تعمل ولا تحقر من شأن نفسك، فلا تدري لعلك تكون عاملا هاما، بل أنت كذلك وأنت أختك كذلك في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فالذي أريد أن أقول، ما زلت أصر على أن أكمل هذه الحلقات. أعداؤنا يخططون وشبابنا نائمون، وقلت كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله، لا بد من التخلية قبل التحلية. يعني لا بد من التخلية، نعم. يعني يا إخواني، لو رجل لبس ثوبا غير نظيف، هل الأولى أن ينظف ثوبه أم الأولى أن يطيب ثوبه؟ جواب ابتداء ينظف ثوبه. رجل ثوبه نظيف، هل الأولى أن يغسله مرة أخرى ولا الأولى أن يطيبه؟ لا، عليه أن يطيبه. نحن فينا أمراض، علينا أن نداوي هذه الأمراض، علينا أن نخلي أنفسنا من هذه الأمراض بما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وبما في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكرت إن أول مخطط من مخططات الأعداء سريعا أنهم فصلوا المراقبة عن القوة، وأقصد بسلطة المراقبة الحكومات، كما أنني أقصد بالقوة الجمهور. فلا ينبغي أن ينفصل الحاكم عن محكومه ولا المحكوم عن حاكمه، بل ينبغي أن يكون الكل تحت مظلة الشرع، تحت ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلا يأخذني الحاكم إلى ما يغضب الله، ولا أنا أرفض أن أطيعه في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فينبغي أن يظل الجميع، أن يظل الجميع بشريعة الله سبحانه وتعالى، وأن يرفق الحاكم بمحكومه، وأن يطيع المحكوم حاكمه في طاعة ربه سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، ألا نجعل الدنيا تحركنا. فقلت بأن من مخططات الأعداء بخلاف فصل الرقابة أو المراقبة عن القوة، أنهم استبدلوا سلطة الدين بسلطة الذهب والمال. فالذي يحرك الشعوب الآن فضلا عن أفراد وجماعات المال والذهب. وقلت ربما باع الإنسان دينه بمال، وربما خان أمته ووطنه بمال، وربما باعت المرأة عرضها بمال، وربما كانت عونا على أمتها بمال، وربما وربما. وقلت في الشيء الثالث، علينا أن نفكر تفكير الجادة، وأن يعلم الواحد منا أنه مسؤول بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عن هذه النقطة بالذات. ولا يله العقل أن يفكر في أشياء تافهة. يعني الآن إذا جلست مع بعض إخواني من الشباب فقلت له، فيما تفكر؟ الله يفضل، بفكر أن أنا أتزوج، ويعني أشوف لي أي عمل شغلانة، وبعدين يعني أعيش. ماشي، شيء طيب أن أنت تعمل، شيء طيب أن أنت تتزوج، شيء طيب أن ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يهبك أولادا، أن تربيهم على الإسلام. لكن أريدك أن تفكر في شيء، ما هو الشيء الذي تريد أن تقدمه لدينك؟ ما هو الشيء الذي تريد أن تقدمه لأمتك؟ وأنت أختاه، ما هو الشيء؟ تريدين الزواج، تريدين الشهادة، تريدين ولدا، تريدين. أردت الزواج لتبني بيتا مسلما؟ أردت الولد لكي تخرجي لنا أحمد بن حنبل والشافعية رحمة الله عليه وصلاح الدين وقطز؟ ولا نعيش نأكل ونشرب ونأتي شهواتنا ثم بعد ذلك نموت كما يموت الناس، ونحاسب كما يحاسب الناس، وانتهت القضية؟ فألغ العقل البشري عن التفكير في الجادة، فأصبح الإنسان فينا يفكر في تسلية نفسه. أنا لا أقول لك عقد نفسك، النفس تحتاج إلى الراحة وتحتاج إلى الترويح من حين إلى آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح عن نفسه، لكن مش كل الوقت ترويح. مجلسي في اليوم 3-4 ساعات أو يزيد، وأنا بلعب 3-4 ساعات، أكون على القهوة 3-4 ساعات أمام مسلسلات وأفلام وأشياء لا تعود لا علي ولا على أسرتي ولا على. إن عملتها في الدنيا كان خيرا من أن تضيعها دون فائدة تعود عليك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا في الآخرة. فنجحوا أن يلهوا العقل البشري عن الجادة، مع أنهم أغلبهم يفكروا في الجادة. بل إن الذي يلهي العقل ويثير الشهوات في الأراضي العربية والأراضي المسلمة هم يدبرون في ذلك، وهذه عندهم جادة. معذرة أن أتلفظ بمثل هذه العبارة، إن أول من نشر الأفلام الداعرة هم اليهود، هم اليهود. لما فكروا في ذلك هل فكروا أن يتحللوا؟ إنما فكروا أن يضعفوا شباب هذه الأمة، لأن هذه الشهوة غرسها الله سبحانه وتعالى في الفطر. وشريعتنا شريعة الإسلام الكاملة الشاملة التامة جعلت الإنسان يصرف هذه الشهوة فيما أباحه الله بالنكاح لا بما حرمه. فالتفكير في الجادة وعدم إلهاء العقل البشري، فلا بد أن نتخلص من هذا. ذكرت أيضا من ضمن مخططات الأعداء أنهم شككوك في الإسلام، يشككوك في أحكامه وأنه انتشر بكذا، يشككوك في النبي عليه الصلاة والسلام، يشككوك في القرآن. واخرج العلماء بالرسائل والكتب والمحاضرات وكل هذا وهم يتكلمون في أصول الدين وفي ثوابت الدين. والله فيه شبهة على تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فيتكلمون، شبهة في عذاب القبر يتكلمون، شبهة بأن الحج وثنية يتكلمون، شبهة في ميراث المرأة يتكلمون، شبهة مش عارف في حديث كذا في البخاري يتكلمون، شبهة على أبي هريرة، شبهة على كذا. لا أقول بأن العلماء يسكتوا، إنما يقسموا أنفسهم إلى قسمين. قسم يتكلم عن الشبهات بما يليق بالشبهة، فأحيانا أقوى رد على الشبهة أن تسكت عنها. أقوى رد على الشبهة، في شبهة كده أقوى رد عليها، تكلم عن الخير فينتشر، ولا تتكلم عن الشر فيندثر فيندثر. وهناك شبهات تستحق بالفعل أن تحقق وأن تمضح وأن توضح وأن تظهر للناس وأن تظهر للناس. والفريق الآخر يبني في الأمة ويرتفع بالأمة ويرتفع ببنائها ويبني في هذه الأمة ما أراده الله سبحانه وتعالى منها وما أراده الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لكن يشغلوني دائما وكأنني في الثوابت، يشغلوني دائما في الثوابت، متى سأبني؟ أنت بتبني بيت، فأقول لك يا فلان إيه خد بالك والله إذا الطوب وقع تنظر ما تلاقيش الطوب وقع، لا الطوب ما وقعش، خد بالك يا فلان إيه ما عندكش رملة أنظر لا ده فيه رملة، خد بالك يا فلان إيه مفيش أسمنت، أبص لا ده فيه أسمنت، خد بالك يا فلان قبل ما تبني إيه مفيش حديد، أبص ده لا ده فيه حديد، خد بالك يا فلان العمال مجوش، لا العمال موجودين، خد بالك يا فلان، لا مش هيبني ولا طوبة، لن يضع أساسا ولن يبني طوبة. ما ينبغي علينا أن ننشغل بالشبهات التي تطرح على أمة الإسلام، إنما يخصص بعض العلماء أو الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن أهلهم الله سبحانه وتعالى لذلك أن يردوا وأن يقفوا حاجزا أمام هؤلاء. والفريق الثاني بيبني في الأم، بيبني في الأم. وتوقفت عند مخطط خطير في اللقاء الماضي، وقلت من مخططات العدو أنهم استخدموا المرأة المسلمة كسلاح على أمتها. أوضح ذلك إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد منك أن توصي رسالة لفضيلة الشيخ محمد حسان.
اتفضل.
إني قرأت على شريط الرسائل SMS أن هناك إطراء شديد وخاصة في مدح مثل الشيوخ أمثالكم.
نعم.
فهناك من 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 يتكلم بكلام لا يليق بالشيوخ خاصة. فمثلا قرأت في المرة الأخيرة مرأة كتبت في شريط الأسماس يا شيخ إني أحبك في الله أنت شيخي وحبيبي، فأريد منك إيصال كلمة لكل من يكتب أو يوجه كلام لمثل هؤلاء الشيوخ بأن هذا الأمر غير جائز شرعا من فضلك.
نعم.
وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله.
الله يكرمك. توقفت عند مخطط خطير من مخططات أعدائنا، أنهم نجحوا فضحكوا على كثير من نساء الأمة، واستخدموا كثيرا من النساء سلاحا على أمتها إلا من رحم الله. إخواني وأخواتي، لو أننا تأملنا سورة التحريم، لو أننا تأملنا سورة التحريم، فقد ضرب الله سبحانه وتعالى فيها مثلا للذين آمنوا وضرب فيها مثلا للذين كفروا. أخبروني حينما تقرأوا أو حينما تقرؤون سورة التحريم المثل للذين كفروا بمن؟ والمثل للذين آمنوا بمن؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا مين؟ امرأة نوح وامرأة لوط. لاحظ أن ضرب المثل هنا بالنساء، امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وكذلك حينما ضرب مثلا للذين آمنوا ضرب مثلا بامرأة فرعون ومريم ومن النساء أيضا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحيي جميع شيوخ قناة الرحمة.
جزاك الله خير. الله يحييك.
ولكن وجدي رسالة إلى جميع من يلقب نفسه بلقب يسمى على شيخ من الشيوخ الأحياء.
نعم.
أن يلقبوا بالشيوخ الأموات مثل الشيخ بن باز رحمه الله أو بن عثيمين
رحمة الله عليهم.
ووجه رسالة إلى الشيخ محمد حسان.
نعم.
أريد أن أطلب منه أن يجعل لنا رقم خاص بالإسم من المغرب.
نعم.
لأننا نرسل رسائل ولم يوصلكم.
حاضر إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول لماذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثل للذين آمنوا بالنساء وللذين كفروا بالنساء؟ ربما يقول قائل هناك علاقة بسبب نزول هذه السورة المباركة، لأنها نزلت في شأن زوجتين النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهما، وما صنع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، على قول عند أهل العلم عليهم رحمة الله. أقول نعم، وهذه الآيات تبين أيضا خطورة المرأة في المجتمع المسلم. المرأة هي التي تجلس مع الأبناء، وهي التي تربي الأبناء، وهي التي تربي الأجيال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ
علاء. الله يبارك.
أنا أختك من تونس، وأريدك من فضلك أن تناقش موضوع عدد الزوجات، لأن في تونس نسبة النساء كثيرة جدا أكثر من الرجال، وهنا أنا يوجد الزنا بكثرة يا شيخ بكثرة. مع كل احتراماتي للقناة، لكن يجب أن نناقش هذا الموضوع جديا.
حاضر إن شاء الله بإذن الله.
عايشك وبارك الله فيك.
بإذن الله. الله يكرمك. جزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب انقطع الاتصال. فقلت هناك خطورة بالنسبة للمرأة، يعني أولادنا في الغالب لا نجلس نحن معهم كرجال، لا نجلس نحن معهم أكثر، إنما المرأة هي التي تجلس أكثر. والتنشئة التي خرجت عليها المرأة لا شك أنها تؤثر أكثر في الأولاد، ولذلك أغلب الأولاد يميلون للمرأة أو للأم أكثر من الأب. في الوقت الذي دعا فيه اليهود إلى حرية المرأة في جميع المجتمعات لكي تخرج المرأة، وتعلمون ماذا أرادوا بخروج المرأة وبتحرير المرأة على حد زعمهم، ولا أدري تحرير من أي شيء، هل قصدوا التحرير من الدين؟ وهذا ما قصدوه، يعني مش قصدوا التحرير من الأغلال ولا من سلاسل، ولا المرأة في الدين مسلسلة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ علي.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، ربنا يبارك فيك.
والله لدي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
هل تجوز دعاء الاستفتاح في صلاة النوافل أم لا؟ وجزاكم الله خير.
حاضر أجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
ازي صحك؟
والله بخير الحمد لله.
بقول لك يا شيخ، إن شاء الله حتى لك الله عز وجل يقول
نعم.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
فحينما يعني الأمة اللي هي فيه واللي هي مرت به واللي هي مر به من أنفسهم.
نعم.
وما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم
يظلمون. نعم.
يعني ما يعني تعاد علينا عدو إلا من أنفسنا. لو أننا صادقين الله عز وجل في أقوالنا وفي أفعالنا مع الله لن يتجرى علينا عدو مهما كان قوته
ان شاء الله باذن
الله. حاجه والحاجه الثانيه بعد اذنك يعني احفظلك في حاجه ان شاء الله توعي ليها يعني الاخوه اللي هم يعني بلاقي اخوه كثيرة ملتحين والواحد بتبقى لما وضع عينه في عينه كده وما بيلقيش عليه السلام.
نعم.
يعني اخوه يعني تنبه الاخ الملتزم هو ده سمة الاسلام وهو ده الدين وهو ده اللي الناس بتاخد منه الدين يعني اذا كان كويس هو هتقول الاسلام هو ده اذا كان لما وضع مثلا في حاجه مش كويسه فهتقولك الإسلام هو ده برضه. فجزاك الله خير الناس تنبع الإخوة الملتزمين وتشد عليه على الموضوع ده يعني جزاك الله خير.
حاضر
السلام عليكم.
معنا اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أحرك على حاجة. الأول ربنا يجزيك عن خير الجزاء.
وإياك الله يبارك فيك.
لو سمحت أنا بروح دار أيتام على طول وكده بس يعني لما حد مثلا بقول لحد أنه يروحها أو كده وبيجوا يسألوني فبخاف يكون في رياء فساعات بكون مثلا حد يسألني أروح دار أيتام فبكون عايز أقول أي حاجة تانية عشان بخاف من الرياء. لا سؤال معلش لو سمحت في دار الأيتام دي بيبقى فيه على طول أعياد ميلاد كل يوم فكل يعني في فترة على طول ففيها أغاني وكده فهل يجوز أن أنا أروح الأعياد ميلاد دي ولا أي أطفال صغيرة؟
حاضر.
بس وجزاكم الله عين خير لذا.
طيب حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل عقد امرأة عليها في الصباح ومات في المساء؟
عقد الايه؟
ومات هو في المساء.
نعم.
عقد عليها في الصباح.
عقد عليها.
هو مات. عقد عليها.
نعم ومات.
هو مات في المساء.
نعم عقد عليها ومات في المساء. نعم.
هل عليها عدة ولا لا؟
نعم عليها عدة. سأجيبك إن شاء الله. حاضر. أعود للكلام إخواني وأخواتي وأرجو التنبه. ضحكوا على المرأة فقالوا اليهود أرادوا أن يحرروا المرأة بدعوة تحرير المرأة. طب بالله عليكم أنا أريد منكم انزلوا كده للمكتبات انزلوا للمكتبات وانظروا كم من الكتب وكم من الأشرطة المشايخ بل كم من الصحف في كل يوم من الأيام تتكلم عن قضايا المرأة وعن شؤون المرأة وعن الشبهات التي تدور حول المرأة مع أنه لا يوجد منهج على ظهر الكون رفع من شأن المرأة ومنزلة المرأة كأحكام الإسلام وتكلمت في ذلك في محاضرة كاملة. الذي أريد أن أقوله ينبغي على الأخت المسلمة أن تفيق من هذا التغريب الفكري الذي دخل عليها. فالإسلام هو الذي رفع مكانتها ورفع منزلتها وأنت شيء بالإسلام بل شيء عظيم بالإسلام وبغير الإسلام لا شيء لا أنا ولا أنت بغير الإسلام لا شيء. فلماذا نثير قضايا المرأة؟ ولو أننا تأملنا في قضايا المرأة لعلمنا أن المرأة أن الله أعطى كل ذي حق حقه. يعني حينما يقولون المرأة ترث نصف الرجل شبهة من الشبهات وأحيانا ترث المرأة أكثر من الرجل يعني أنا قلت مثلا مات رجل وترك بنتا وأبا وأما أخبروني يا أخواني البنت هذه امرأة كم ستأخذ من التركة؟ ستأخذ النصف لانفرادها ثم للأب السدس والأم السدس ثم سيأخذ الأب الباقي بالتعصيب. سبحانك يا رب. يعني البنت أخذت أكثر من الأب مع أن البنت امرأة ومع أن الأب ذكر. هناك مسائل ترث البنت أو المرأة كالرجل تماما بتمام كالإخوة والأخوات من الأم البنت ترث كأخيها تماما بتمام هذا السدس وهي السدس فيثيرون القضايا. فيأتي أهل العلم عليهم رحمة الله وحفظ الله الموجودين منهم يتكلمون في هذه القضية. القضية التي تكلمت فيها الأخت الآن من تونس، تعدد الزوجات، حينما يتكلم الإنسان على سبحان الله، نجد من النساء من تتزمر ومن تتضايق، وربما أغلق الجهاز، لا نريد أن نسمع، لا تأتي بشريط الشيخ الفلاني، لا تسير مع الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني لا يسمع له. ليه كل هذا الكلام؟ ليه كل هذا الكلام؟ هل يتكلمون بشيء حرمه رب العالمين فيقولون بأنه مباح، أم يتكلمون على شيء أباحه الله؟ وليس معنى ذلك أننا نفتح الباب على إطلاق مع أقوام لا يعرفون العدل، ولا يعرفون إدارة البيوت، ولا يعرفون ما معنى الباءة، ولا يعرفون لماذا أباح الله سبحانه وتعالى التعدد، ولا يعرفون ولا يعرفون. لا نريد إفراطا ولا نريد تفريطا إخواني. حينما تتزوج المرأة الثانية برجل مثلا، لماذا توافق المرأة على أن تكون ثانية؟ ليه تكون ثانية؟ يعني الأولى ترفض بشدة أن يتزوج عليها زوجها، وفي امرأة ممكن تقول للزوج أنا يعني أريد أن أتزوجك وأقول لك الثانية، طب أنا عندي اثنين أقول لك الثالثة، أنا عندي ثلاثة أقول لك الرابعة. طيب ما الأولى هذه امرأة والثانية امرأة، والتي طلبت أن تكون ثالثة امرأة، والتي طلبت أن تكون رابعة امرأة. ولذلك هذا الكلام لا بد أن يطرح، لماذا أباحه الله سبحانه وتعالى، وبأي ضوابط وبأي شروط أباحه. وينبغي على المرأة المسلمة والرجل المسلم أن يرضى بحكم الله، وأن ترضى المرأة بحكم الله. أختاه مهما عشتي مع الزوج فإنك مفارقة له، إما أن يفارقك هو وإما أن تفارقيها أنت بالموت. فينبغي على الإنسان أن يفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وإن خالف الهوى مش أقبل كل الأحكام، الصلاة وقيام ليل وصيام وكذا وكذا. ولا أريد أن أفتح في هذا الموضوع، إنما أريد فقط أن أشير بأن المرأة غرب فكرها، بأن المرأة خدعت. الآن أغلب النساء هل ينشغلن بتربية الأولاد اليهود؟ حرروا المرأة، خرجت المرأة، والمباط للمرأة، ونزع الحجاب للمرأة، والصفور للمرأة، والاختلاط للمرأة، ومش عارف إيه للمرأة في الفواحش، والمرأة، وفعلوا بالمرأة ما فعلوا. في الوقت الذي تدعو الإذاعات اليهودية والعقلاء من اليهود يدعون المرأة اليهودية ألا تخرج من بيتها لكي تربي ابنا يهوديا يعرف دينه، تربي ابنا يهوديا يعرف دينه. هي مش أم نتنياهو غضبت وزعلت؟ زعلت ليه أم نتنياهو؟ زعلت ليه؟ قالت خضالة وبتتأسف. قالت لما؟ قال لأن ولدي يريد أن يضع يده في يد العرب، وقد أرضعته غير ذلك. شوف المرأة بتقول إيه، وقد أرضعته غير ذلك. ده مش كلام أنا، ده جاء على شاشة الإعلام، مش كلام أنا. يعني يدعون المرأة عندهم للجلوس في البيت وللتربية، ويدعون نساءنا إلى الخروج والصفور والاختلاط وكذا وكذا. تفكرين كلام فرعون يا إخواني وأخواتي؟ فكرين نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم؟ يعني إيه نستحيي نساءهم؟ نقيهم بلا رجال، هذا قول في التفسير، نقيهم بلا رجال. المرأة لا شك أنها عامل من العوامل، أين بيتها وأين تربيتها؟ إن أرادت أن تجيد في عمل ليس فيه محرم ما فيش مشكلة، عمل ما فيهوش اختلاط محرم ولا فيه ما يحتوي على محرم وبالضوابط الشرعية ما فيش إشكال، لكن لا تنسى بيتها، لا تنسى تربية أبنائها، لا تنسى كل هذا. يا إخواني ويا أخواتي، اليهود لو تزوج الرجل اليهودي من امرأة غير يهودية وأنجب له 10 من الأبناء، لا يحسبون هؤلاء الأبناء من اليهود. ليه؟ لأن الأم غير يهودية. أما المرأة إن كانت يهودية وكان الرجل على أي ديانة أخرى وأتى بأولاد من المرأة اليهودية، فالأولاد يحسبونهم من اليهود، يعني لما يطلعوا نسبة اليهود وعدد اليهود يحسبوها بالنساء اليهوديات، ما يحسبهمش بالرجال اليهود الذين يتزوجون من غير اليهوديات. ليه؟ كيف يفكر هؤلاء وكيف نفكر نحن؟ حينما أنشروا مع المرأة نزع الحجاب ويخرج منا من يقول الحجاب تخلف ورجعية وكذا وكذا. سبحان الله سبحان الله. هو التقدم والحضارة، وذكرت هذا في اللقاء الماضي، التقدم والحضارة أن تكشف المرأة عن بدنها، أن تكشف المرأة عن نحرها، أن تكشف المرأة عن قدمها وعن ساقها. هذا هو الذي سيفيد الأمة، وهذا هو الذي سينجح الأمة، وهذا ساعد الأمة، وهذه قوة الأمة، وهذا تقدم الأمة، وهذه إيده. ما دخل هذا؟ ما دخل هذا؟ فأريد من الأخت المسلمة ألا تنخدع، ألا تنخدع. أنتوا فاكرين بنات الجزائر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع بنات المسلمين، حينما احتلتها فرنسا وأتوا بمجموعة من البنات فأرادوا أن يغربوا الفكرة وأن يجعلوا البنات يعني رمزا للصفور والاختلاط والتبرج وكذا، نعم، فهناك ضحك على بعض العقول، يضحكون على نساء ويضحكون على رجال، ويبدأ هؤلاء الرجال والنسوة ينطلقن في مجتمع الإسلام بفكرهم هم لا بفكرنا نحن. وراح عاملين إيه؟ واجتمع بقى رئيس فرنسا ووزير فرنسا وكله قاعد، وفي مسرح كبير، وطلعت بنات البنات من الجزائر على المسرح، وهيكشف الستار عشان يشوفوا عملوا ايه في بنات الجزائر، التبرج والسفور، وعلمناهم بقى خلاص مسخنا الهوية. ورفع الستار، حينما رفع الستار جن عقلهم أو جنت عقولهم، حينما وجدوا بنات الجزائر كلهن كل واحدة منهن تلبس حجابها، هلا أتوا إليهن بالزي وكيف يلبسنا وماذا يلبسنا ونحو ذلك. وبالرغم من ذلك أول ما رفعوا الستار وجدوا الكل بالحجاب. إيه اللي حصل؟ فصرخوا، ما إحنا عملنا إيه في السنوات الماضية مع هؤلاء؟ فقال أحدهم وماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا، وماذا نصنع إن كان القرآن أقوى من فرنسا؟ متى تتمسك المرأة المسلمة بدينها ولا يضحك عليها من قبل أعداء الإسلام؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وزادك علما وإخلاصا وتواضعا، وبارك الله في شيخنا فاضل الشيخ محمد حسان وفي كل مشايخ قناة الرحمة، وبارك الله فيكم على ما تقدموه للأمة في هذه الأيام العصيبة، وخاصة لتونس، لأننا فعلا نحتاج لكل كلمة تقولونها، لأننا نفتقد للدور الدعوي في تونس سواء في المساجد أو في بيوت الله أو في غيرها. وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. ونريد أن نتوجه بالشكر للشيخ محمد حسان على حلقة الليلة لأنها ممتازة جدا ورائعة، ولأن فعلا هو أول نقطة بداية الإسلامي بطريقة صحيحة، لا بطريقة العنف والشدة كما شوها منظر الإسلام، ولكن بالحب وبالتعاون وبالتآلف وبالمودة، وخاصة الحب لأبنائنا لأنهم هم مستقبل الأمة، وخاصة نساء الأمة كما تفضلت. ونريد أن نربط بين حلقة شيخ محمد حسان وحلقة فضيلتكم، لأن فعلا إن بنينا الأثناء على هذا الدين الجميل، الدين الرائع، دين الله وسنة نبيه، وتوجهنا للمرأة المسلمة وعرفنا مكانتها العظيمة في دورها في بناء هذا المجتمع، بإذن الله سنرى أمة منتصرة، أمة قوية، أمة تسود العالم كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أقول كلمة صغيرة، أريد فضيلتكم أن توجه، لأن المرأة أن كل دين بعثه الله عز وجل سبحانه من أول آدم إلى لدن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، وكانت في كل الديانات وفي كل هذه الرسالات المرأة بجنب إلى جنب مع الرجل، وخاصة مع الأنبياء عليها السلام، إلى زوجتي نوح وإلى كل وأراد الله عز وجل كما تفضلتم بذكره لزوجتي نوح ولزوجتي لوط بتركها لدورها ودور ذلك بيقول لأن المرأة لها دور عظيم في نشر الإسلام وكان ويجب أن تنتهج هذا المنهج لنصل إلى العزة والكرامة. وعذرا تلعثم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا دكتور شيخ علاء.
اهلا وسهلا الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
والله بخير الحمد لله.
معك ابو ماجد من الرياض.
اهلا وسهلا ابو ماجد الله يحييك.
كيف حالك ان شاء الله؟ طيب
بخير والله الحمد لله ربنا يبارك فيك.
ابغى اسال بالنسبه للمحافظه على تكبيره الاحرام 40 يوما.
نعم الحديث يعني.
الحديث
نعم.
طيب اذا كنت مسافر.
نعم
اذا كنت مسافر.
نعم.
هل يجوز القصر ولا وكيف يعني؟
حاضر.
كيف احقق الحديث في السفر؟
حاضر ان شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياك.
سلم على الشيخ حسان.
حاضر. جزاك الله خير يا مواجد. الله يحييك. ربنا يبارك فيك. أعود مرة أخرى إلى الكلام فأقول بأنهم أرادوا إفساد المرأة في المجتمعات. فألوها بالمباط. ألوها بالثياب. لا حرج عليك أختي أن تتزيني لزوجك. لا حرج عليك مطلقا. لكن تكون كل الحياة الموضة الجديدة في الثياب إيه؟ كل الحياة القصة الجديدة ايه؟ كل الحياة البرفان اللي نزل جديد ايه؟ كل الحياة عبارة عن الأدوات التجميلية اللي نزلت ايه؟ هي دي كل الحياة بالنسبة للمرأة. دورك ليس للزينة فقط. تزيني أختا بما أباحه الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما تتزينين به هو دينك. أفضل ما تتزينين به هو إسلامك. أول شهيدة في الإسلام امرأة. أول شهيدة في الإسلام امرأة. ضحت المرأة سمية رضي الله تعالى عنها. طلب منها أن تسب النبي عليه الصلاة والسلام فرفضت. طلب منها أن تبتعد عن دين محمد عليه الصلاة والسلام فرفضت. من امرأة الآن يطلب منها عياذا بالله سبحانه وتعالى أن تنزع حجابها وأن تترك صلاتها وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا. أنا لا أدري ماذا صنعوا بالمرأة يا إخواني. الحاجة الساقعة اللي بيبسي ولا غيره إن أرادوا أن يعلنوا عنه ممكن يأتي امرأة. يأتي امرأة. طب ليه؟ شو يعني المرأة؟ نريد أن نعلن مثلا عن مسحوق من المساحيق بامرأة. نريد أن نعلن بامرأة. نريد أن نبيع المجلات حط صورة امرأة. نريد أن نبيع الجرائد حط صور امرأة سافرة. مش عايز تبيع جرائد؟ عايز تبيع مجلة؟ عايز امشي المحل الدكان عندي هات امرأة تعمل. هات امرأة تعمل. عايز المصلحة تقضى خلي في الصف تقضي امرأة. ما هذا يا اخواني؟ ما الذي حدث لنا؟ ما الذي حدث لنا؟ فأقول من ضمن مخططات الأعداء أنهم خططوا للمرأة كثيرا وينبغي على المرأة المسلمة أن تشارك في نهضة دينها. أن تشارك في نهضة دينها. وأريد أن ألمح على شيء مهم وهو ينبغي أن تعلم المرأة أنها مسؤولة بمجرد أنها أعلنت أنها أسلمت لله وأنها خضعت وذلت لدين الله سبحانه وتعالى فإنها مسؤولة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان المسلم والله العظيم يا إخواني إذا دخل الإسلام بمجرد أن يدخل الإسلام يشعر بمسؤولية. مش يشعر بمسؤولية الطعام والشراب والثياب والسكن فقط. لا هذه مسؤوليات لكن في مسألة عظمى في مسؤولية أعظم وهي مسؤولية الدين. أنا أتذكر الآن الحديث الطويل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه جندب بن جنادة ربع الإسلام رضي الله تعالى عنه حينما علم بأن نبيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأو رجل يقول بأنه نبي في مكة أرسل أخاه إلى مكة قال أتني بخبري فانطلق لكي يأتي بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. سمع أخوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلم أن مع النبي صلى الله عليه وسلم أن مع النبي عليه الصلاة والسلام حق فأسلم لله سبحانه وتعالى. وعلم يقينا أنه إن عاد إلى أبي ذر يحكي له بأنه أسلم سيرفض ولن يقبل منه شيئا. فأراد هذا الأخ أن يسمع أبو ذر بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وجدت عند الرجل خيرا ووجدت كذا وكلاما عاما، قال ما شفيتني. ونزل أبو ذر إلى مكة في وقت كان المشركون يقفون على جميع الطرق من الذي أسلم مع محمد عليه الصلاة والسلام حتى يعذبوه. وأبو ذر يختبئ لمدة 3 أيام ما يأكل شيئا اللهم إلا ماء زمزم. ويقدر الله بعد قصة طويلة مع علي بن أبي طالب إنه ينطلق للنبي صلى الله عليه وسلم ويراه الرسول ويضيف عند أبي بكر الصديق لمدة يوم ثم يعود للنبي عليه الصلاة والسلام. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فيسلم أبو ذر. ماذا صنع أبو ذر بعد الإسلام؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر الحق بقومك، روح على فين؟ اذهب لبلدك. يا أبا ذر الحق بقومك، فلو علم الناس بك، يعني لو علم المشركون بك لقتلوك، ولو قتلوك لهيجت قبيلة غفار اللي هي منها أبو ذر على مكة. أمال إيه الحل؟ الحق بقبيلتك، وإن علمت بأن أمري قد ظهر أي الإسلام فالحق به. أبو ذر رضي الله تعالى عنه المسألة مش فقط أن ينجي نفسه، وإحنا الواحد فينا مش هقول أنه بيسعى لإنجاء غيره، ما يستطيع أن ينجي نفسه الآن. يعني المرأة التي لا تحافظ على صلاتها ولا تحافظ على حجابها وترخي لسانها في غيبة ونميمة وكذب وتفعل وتفعل، أو الرجل الذي يفعل ذلك أو الشاب الذي يفعل ذلك، هذا ما حافظ على نجاة نفسه، فكيف يحافظ على نجاة غيره؟ هذا ما سعى لنجاة نفسه وحفظ نفسه، كيف يسعى على نجاة غيره؟ فعلى كل أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال والله لا أخرج، يعني لن يخرج من مكة. النبي يقول له اخرج، هو بعيد بان عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحق بقومك فإن علمت أن أمري أي الإسلام قد ظهر فالحق بيه. أبو ذر يشعر بمسؤولية، قال والله لن أخرج حتى أصدع بها، أي بكلمة التوحيد بين أظهرهم، أصدع بها بين أظهرهم. أنتوا عارفين يعني إيه يا إخوة ويا أخوات؟ في وقت المشركون ينطلقون في طرق مكة ينظرون من أسلم حتى يعذبوه، يعني على أشدهم، ما نظر إلى قوتهم ولا إلى سلاحهم ولا إلى عدتهم، إنما نظر أنه قد تحمل مسؤولية ودخل هذا الدين ومعه نور ويريد أن ينشر هذا النور حتى وإن كان على حساب نفسه، حتى وإن لحق به أذى، حتى أين يذهب أبو ذر رضي الله تعالى عنه؟ يعني أخت من الأخوات تقول لك أنا مش عايز ألبس الحجاب، ليه يا أختي؟ أصلي لو أنا لبسته يعني هيقعدوا زميلتي يتريقوا علي، يسخروا مني، يستهزئون بي. أبو ذر ما فكرش أنه هيقتل، أنه هيؤذى. الدين ده مسؤولية، هؤلاء لن يستطيعوا أن يوسعوا لك قبرا، هؤلاء لن يجيبوا عنك منكرا ونكير في القبر، هؤلاء لن ينجوك من الصراط، من المرور على الصراط، ولا من النار، ولا من عذاب الله سبحانه وتعالى. أبو ذر وقف في مكة، أين وقف؟ وقف في المسجد الحرام، وجمع القوم، فالقوم تجمعوا، فلما تجمع القوم من هذا؟ هذا أبو ذر جندب بن جلادة من قبيلة غفار، تجمعوا، رجل بينادي راح تجمعوا، فقال أبو ذر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر ما عنده آنذاك علم كثير، وما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ما معه إلا التوحيد، كلمة التوحيد، حس أنه عايز يجهر بها، يريد أن يعلم الدنيا كلها. لماذا لا تخرجي أخته بالحجاب وتعلم الدنيا كلها بأنك ملتزمة بشريعة الله؟ لماذا لا تكسري أشرطة الغناء وتعلني للدنيا كلها أنك مستجيبة لأوامر الله؟ لماذا لا تحافظين على الصلاة وتقول أنا مسلمة وأفخر بإسلامي وبأوامر إسلامي؟ لماذا؟ لماذا تفخري بمباطن الغرب ولا تفخرين بالإسلام ولا بشريعة الإسلام؟ ليه؟ ماذا عندهم وينقصنا؟ وقف أبو ذر رضي الله تعالى عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجمعوا عليه، هذا يضرب في وجهه وهذا في صدري وهذا في بطني وهذا بالرجل وهذا باليد. فأتى العباس مسرعا، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا قوم يا قوم، فأوقفهم، قال أتدرون من هذا؟ فقالوا من هذا؟ قال هذا جندب بن جنادة. أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، والله لو قتلتموه لقطعت قبيلة غفار عليكم قوافلكم، لأن القوافل بتاعت مكة قريش بتمر عليهم في الذهب والإياب، فخافوا على التجارة والفلوس فتركوا. أبو ذر لم يقل عملت الذي علي وخلاص وانتهت المسئولية، لا، الدين ده بيحركني إن أنا أعمل له ليل نهار، اتضربت وقال شيء خلاص وانتهت المسألة وكده أنا عملت اللي علي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي الحق بقومك. فجلس وأراد أن يبيت ليلة أخرى في مكة، قال والله لن أخرج حتى أصدع بها مرة ثانية، هقولها برضو أمامهم. وبالفعل في اليوم الذي يليه وقف وصدع بين الناس بعدما جمع، ظنوا أنه يريد أن يقول كلاما آخر، تجمعوا عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام عليه القوم فضربوا. فذكرهم العباس مرة أخرى وقال هذا جندب بن جنادة من قبيلة غفار، لو قتلتموه لقطعوا عليكم قوافلكم فتركوه. فقال أبو ذر والله لن أخرج حتى أصدع بها ثالثة، فرض الثالثة. ما هؤلاء يا أخواني وأخواتي، هؤلاء يعملون للدين، هؤلاء ما ضحك عليهم أعداء الإسلام، هؤلاء ما ضحكت حتى عليهم العادات التي تخالف شريعة رب الأرض والسماوات. في اليوم الثالث حينما أراد أن يصدع بها قال العباس أما قال لك نبيك صلى الله عليه وسلم الحق بقومك؟ فقال بلى. قال إذن اسمع كلامه. فانطلق أبو ذر إلى قوم، فاقتربت منه زوجته، فلما اقتربت منه زوجته قال وجهي من وجهك حرام، أنت على دين وأنا على دين. قالت والله لا يسعني إلا ما وسعك. شو انظروا للدعوة، ما هذا؟ علمها الإسلام فاغتسلت ونطقت بالشهادتين، سمع أبوه الخبر فأسلم. فقام أبو ذر في قبيلة غفار فأسلم نصف قبيلة غفار على يد أبي ذر، وقال النصف الآخر إن ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لك سنسلم جميعا، ويظهر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسلم النصف الآخر من هذه القبيلة، يعني تسلم قبيلة غفار كلها لله سبحانه وتعالى. قبيلة بجوارها تسمى بقبيلة أسلم، علمت بأن قبيلة غفار أسلمت، أسلمت هي الأخرى. فرجع أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم بقبيلتين، قبيلة غفار وقبيلة أسلم، كل منهما أسلم لله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام غفار أسلمت غفر الله لها، وأسلم أسلمت سلمها الله. فيا أختان متى تتحملين مسؤولية؟ نعم الرجال عليهم مسؤولية والشباب مسؤولية، لكن أنا أتكلم الآن على مخطط العدو عليك. لماذا يغربون فكرك؟ لماذا تنخدعين بكلامهم؟ لماذا لماذا؟ فأرجو من الأخوات بارك الله فيهن، أرجو ألا تنخدع وأن تقدم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام على هواها، على هواها. في من الناس من لا يريد أن يصلي صلاة الفجر، ليه؟ والله النوم أحسن. رب العالمين بيقول الله أكبر، في مؤذن بيقول الله أكبر، يا أخي قول حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم. لماذا تقدم هوى نفسك على أوامر ربك؟ ده نقص في الإيمان، يسمع الأذان ولا يقوم. يعلم الإنسان أن المحرم محرم وبالرغم من ذلك يصنع. الوقت انتهى، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك في الجميع وأن يرد الأمة إلى سيادتها وعزها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحمل المسؤولية. سريعا الأخت بتقول يعني اتكلمت عن الإطراء الشديد وعلى بعض المشايخ بكلمات تقولها الأخوات. يا إخواني ويا أخواتي، نريد ألا يكون أحد من واحد من المشاهدين ولا واحدة من المشاهدات سببا في فتنة داعية ولا في فتنة أخ. جزاك الله خيرا، تشكر الشيخة، جزاك الله خيرا، أحسنت إذا قلت جزاك الله خيرا، أحسنت يا أخي إذا قلت جزاك الله خيرا، إن أثنيت عليه بما هو أهله في حدود معينة، لكن يعني خاف واخشى على قلب هذا الداعية، فهو بشر، ربما يفتن، ربما يغر بنفسه، ربما يتكبر، فلا تكن سببا في فتنته. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإطراء فيه، لا تطروني، يعني تبالغ في مدحي، فإن كان النبي نهى عن الإطراء فيه فما بلنا بالإطراء في غير، نسأل الله السلامة. وقلنا بأن الأخوات لا يقولن لأي شيخ إني أحبك في الله، نعم هناك محبة بين المؤمنين والمؤمنات لأنهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، لكن لا تخبر بذلك حتى لا يضحك الشيطان لا عليها ولا عليه. الأخت بتتكلم إن شاء الله مسألة تعدد الزوجات إن شاء الله نتكلم عنها. هل يجوز دعاء الاستفتاح في النوافل؟ نعم، دعاء الاستفتاح يقرأ في كل صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، ولا يقرأ في صلاة الجنازة على الراجح. صلاة الجنازة هي التي لا يقرأ فيها دعاء استفتاح، بقية الصلوات يقرأ فيها دعاء الاستفتاح سواء كانت فريضة أو كانت نفلا. أخ بيقول بعض الإخوة لا يلقي السلام، يعني يبقى الوجه في الوجه ولا يلقي السلام. سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، وابن عمر كان رضي الله عنه يخرج السوق ما يريد أن يشتري شيئا إلا أن يسلم على الناس لكي يكتب له حسنات. أختي بتقول إنها بتزور دار الأيتام وبتذهب إليها وبتخاف إن هي لو دلت يبقى درياء. إن أردت أن تدل الناس على الخير مش ليس من الضرورة تقولي إن أنا ذهبت، قولي في دار أيتام في المكان الفلاني زوريهم. ولو أخبرت بأنك تزورين هذا المكان عشان تشجع الناس لا أنك تخبر الناس بعملك، أيضا هذا لا يدخل في الرياء. هناك أعياد ميلاد، أخبريهم إن مسألة أعياد الميلاد هذه يعني ليست من الإسلام وحاولي أن تنصحي. ومسألة الغناء حاولي أن يكون مثلا لو إن في بعض أناشيد للأطفال بدون موسيقى وبدون هذه الأشياء جوزها فريق من العلماء، وهذا لعله يحل مكان مسألة الغناء الذي هو بموسيقى. فانصحي يا أختي على قدر المستطاع. بيقول عقد عليها ومات في المساء، بعد ما عقد على امرأة مات في المساء، هل على هذه المرأة عدة؟ نعم، لعموم قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يقول يعني والدنا الحبيب وأخونا الكبير أبو ماجد جزاه الله خيرا يقول إزاي أنا عايز أحافظ على الأربعين تكبيرة، والشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الحديث مختلف في صحته من العلماء من ضعفه وصححه الشيخ الألباني، من حافظ على تكبيرة الإحرام لمدة أربعين يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، صحح الشيخ الألباني. طب كيف أحافظ علي على ذلك وأنا مسافر؟ إن كنت في جماعة معك غيرك ممكن أن أنتم بتجمعوا وبتحافظ على تكبيرة الإحرام مع من معك، أما إن كنت منفردا فلا سبيل لك للمحافظة على الأربعين يوما إلا أنك تصلي مع الجماعة، إلا أنك تصلي مع الجماعة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يعجل بنصر دينه، وأن يستعملنا جميعا في نصرة دينه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى.